هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم.
بارك الله فيكم، حياكم الله.
معنا في بداية هذا اللقاء سؤال من الأخ عاطف حول الخمس، يقول: كنت أقلد السيد الخوئي وأقلد الآن السيد الخامنئي منذ أكثر من 9 سنوات، علما بأنني قد عينت رأس سنة لي وأنا أقلد السيد القائد تبعيضا. هناك 4 أسئلة حول هذا الموضوع. في السؤال الأول: فهل يجب علي تخميس المال المتبقي في الحساب البنكي آخر السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد والمجد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله. لم يعلم أو لم يعرف المقصود الدقيق من الحساب المتبقي في البنك، هل هو مخمس سابقا أو لا؟ فإن كان مخمسا فالمخمس لا يخمس، أما إن لم يكن مخمسا فعليه الخمس إن كان متوفرا على شروط وجوب الخمس، يعني مرت عليه السنة ولم بقي فائضا عن المصرف اللازم فهناك يتعلق به الخمس، وإلا فلا والحمد لله.
السؤال الثاني يقول: هل يجب علي تخميس السنوات السابقة منذ عدولي إلى السيد القائد؟
هذه لا تدخل في المسائل الخلافية يعني بالعمدة.
نعم
هناك بعض الفروع الفقهية في مسائل الخمس خلافية صحيح، لكن حسب مفروض السؤال لم يؤشر إلى أي فرع فقهي خلافي فيما بين الفقهاء من باب المثال والمصداق بين المرحوم السيد الخوئي والسيد الخامنئي، لم يؤشر إلى أي فارق في أي فرع فقهي. إذن فالمسألة إذا كانت مخمسة فلا خمس عليها، وإلا فعليها الخمس والحمد لله.
السؤال الثالث يقول: الأثاث الذي اشتريته والملابس والكتب وكل شيء اشتريته بالراتب، هل يتعلق به الخمس أم لا؟
هذه إذا كانت داخل المؤونة، يعني من المؤونة، يعني من المصارف العرفية، يعني ليست فائضة عن الحاجة، هذه لا يتعلق بها الخمس، لأن الخمس إنما يتعلق بالفائض عن المؤون والمصاريف العرفية المتعارفة، أما إذا كان داخلا في دائرة المصاريف العرفية فلا يتعلق بها الخمس والحمد لله.
جيد. السؤال الرابع والأخير في هذه الرسالة يقول الأخ: كيف يمكنني عمل مصالحة مع الحاكم الشرعي إن كان الخمس واجبا علي؟
عليه أن يرتبط بأي وكيل من وكلاء المجتهد مرجع تقليده، مثلا من وكلاء السيد الخامنئي حسب الفرض، حسب فرض السؤال، فهناك إما مع الوكيل مباشرة وإما مع وكلاء الوكيل أو نواب الوكيل، أو يمكن أن يستفسر حاله وحسابه بالمكاتبة أو بالمراسلة بأي طريق، أو حتى بالمشافهة التلفونية افتراضا، وبأي وسيلة ارتباط واتصال مع أي وكيل من وكلاء المجتهد مرجع التقليد ويصفي حسابه والحمد لله.
شكرا سمعت الشيخ. نتحول الآن إلى سؤال من الأخت الساجدة، وتقول: كنت صائمة صيام نذر وفي آخر الوقت قرب الأذان جاءتني استحاضة، فهل أعيد الصوم أو ماذا؟
يعني إذا كان النذر نذرا واجبا متوفرا على شرائط الوجوب، شرائط وجوب وفاء النذر، وأول الشرائط اللازمة الالتفات أن يكون لا نظر كما ورد في الحديث لا نظر إلا لله، ولذلك فقهاؤنا استنادا إلى هذا الحديث يقولون إنما ينعقد النذر الشرعي فيما إذا كانت الصيغة إما بالعربية أو بأي لغة أخرى مترجمة يعني مطابقة للعربية، فيكون من حيث المعنى لله، يعني نذرت لله أو لله علي نذر أن إذا كان كذا أن أعمل كذا، فهذا هو الواجب الشرعي إذا كان لله. أما إذا كان النذر لا يشتمل على عنوان لله لا صيغة عربية ولا بأي صيغة أخرى يعني بأي لغة أخرى من حيث المعنى، وإنما يخاطب شخصا ولو من الذوات المقدسة، افترض يخاطب نبيا أو رسولا أو وصيا أو وليا، يقول يا فلان لو صار كذا فعلي كذا أو فعلي لك كذا، هذا لا يدخل في النذر الشرعي ولا يجب الوفاء به. نعم، فإذا نرجع نقول إذا كان النذر مشتملا على الشروط الشرعية فيكون واجب الوفاء. نعم، هنا الاستحاضة تنقض ذلك الصوم حتى ولو كان قبل الغروب بقليل، قبيل الغروب، قبيل المغرب الشرعي يعني، فلذلك هذا الصوم لذلك اليوم لا يكفي عن النذر الشرعي، وعليها إعادة ذلك اليوم والحمد لله.
شكرا. تقول أيضا ما حكم السعي بين الصفا والمروة في حال التوسعة الجديدة في المسعى؟ تفضلتم بالجواب في حلقة أخرى.
نعم.
سابقة.
نعم، كافي،
ولكن لو سمحتم الآن
بكلمة واحدة. أنه نعم. العنوان الواجب الشرعي إنما هو السعي أو حتى تعبير الطواف، يعني هناك في بعض النصوص الدينية ورد التعبير بين الصفا والمروة بدل السعي بالطواف، وحتى في القرآن الكريم لا جناح عليه أن يطوف بهما، والمقصود من الطواف هنا
الصفا والمروة
السعي.
نعم، السعي.
وإنما فصل بين المصطلحين للتمييز، لعدم الاختلاط، لعدم الالتباس. إذن فهذا السعي يجب أن يكون بين الجبلين، ونستظهر، وأكثر الفقهاء يستظهرون، الفقهاء الحاضرين الموجودين أكثرهم أكثرهم يعني قريب الاتفاق، يستظهرون أن هذه التوسعة في المسعى لا يخرج الساعين عن صدق عنوان بين الجبلين. فوإن كان نعم هذا المقدار الظاهر من جبل صفا أو هذا المقدار الظاهر من جبل مروة، إنما في مقابل المسعى القديم ولا يشتمل المسعى الجديد، يعني في المسعى الجديد لما ينظر الشخص في أمامه لا يرى أمامه جبل صفا ولا يرى خلفه صبل جبل مروة إلا منحرفا إلا متحايزا. ولكن باعتبار أن هذه الأصول كما ذكرنا، هذه الأصول الموجودة اليوم إنما هي المقدار الباقي من تحت البناء الذي غطى على أصول هذين الجبلين، وأما أصولهما فجاريان يعني مستمران يعني ممتدان، إذن يصدق أنه يسعى بين الجبلين. هذا هو المستظهر عند فقهائنا بالعمدة، وهناك بعض الفقهاء يقولون بعدم الصحة إلا في المسعى القديم الذي نعرف من هؤلاء الفقهاء آية الله الشيخ الوحيد الخراساني والحمد لله.
أحسنتم سمعت الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال. تقول الأخت: هل يجوز لي أن أصلي صلاة الليل ركعتين كصلاة الصبح؟
لا مانع من تبعيض صلاة الليل، الظاهر أن المقصود هذا، لأن مجموع صلاة الليل يعني نوافل الليل 11 ركعة، وطبعا النوافل لا تكون إلا ركعتين ركعتين إلى أن تصل إلى الركعة الأخيرة، ركعة واحدة هي ركعة الوتر، واسم الوتر أيضا يدل على كونها ركعة واحدة، إنما سميت وترا، الوتر بمعنى الوحدة بمعنى الركعة الواحدة. فإذا كان المقصود هذه الصلاة ذات الركعة الواحدة يعني صلاة الوتر تصليها ركعتين فهذا غير مشروع، لكن إذا كانت تريد أن تصلي ركعتين من بين سائر ركعات نوافل الليل فلا مانع، هذا معناه التبعيض، يعني بعبارة أخرى هل يجب علي إذا أردت أن أصلي نوافل الليل هل يجب علي أن أكملها 11 ركعة أو 11 ركعة؟ لا يجب، هذا بيجوز أن يصلي أن يختار من كل نوافل الليل ركعتين فقط، إما الركعتين الركعات العادية. نعم هناك مسألة خاصة أنه إذا اختار الركعتين شفعا يعني بنية الشافعة فلا بد أن يلحق بهما الوتر، هذا هو المشروع. أما أن يصلي الركعتين بنية الشافعة بلا وتر هذا غير مشروع والحمد لله.
شكرا لكم سماحة الشيخ. الآن مع سؤال من الأخ جابر، يقول: أحيانا وفي صلوات كثيرة أشك بصحة صلاتي، فآتي إلى هذا الموقع، هذا الموقع الإذاعة العربية، لأسأل عن شكوكي، فهل يجوز لي تأخير الصلاة لحين الحصول على الجواب، أم أنه يجب علي إعادة الصلاة لمجرد حدوث الشك؟
طبعا هذا السؤال الآن لعله تأخرت الإجابة، يعني
طبعا
تأخر الجواب على هذا السؤال بكثير، فجوابنا الآن لا يفيده حسب الفرض،
ولعله الآن ينتظر بدون صلاة.
نعم، لكن لا يخفى بشكل عام أنه لا شك لكثير الشك. إذا كان الشخص كثير الشك يعني هو يطلق على نفسه أنه يشك كثيرا وهذا يكفي، لكن المصداق الذي يعني أو يعني إذا كان الشخص يشك كثيرا ويشك في أنه من مصادق كثير الشك الشرع الفقهي أو لا، فحينئذ يذكر له المصداق. إذا كان يشك في اليوم 3 مرات أو في 3 صلوات متواليات أو في صلاة واحدة 3 مرات، هذا يصدق عليه كثير الشك، وله أن لا يعتني بشكه إلى أن يصبح عاديا متعارفا يخرج عن كونه كثير الشك.
فيبني على الصحة دائما يعني؟
في حال كونه كثير الشك نعم يبني على الطرف الصالح النافع له.
نعم.
يعني إما أن يبني على الأكثر إن كان الأكثر لا يضره، يعني إن كان الأكثر بصالحه، وإلا فيبني على الطرف الأقل، يعني لأن الشك غالبا يكون بين الأقل والأكثر.
يعني إذا شك مثلا بين 3 والرابعة يبني على الرابعة.
نعم، إذا لأن الرابعة لا تضره إذا كانت صلاته رباعية.
نعم.
أما إذا كانت صلاته ثلاثية مثل صلاة المغرب، ونعم الشك ليس في الثنائية، لا شك في الثنائيات، في أما في الصلاة الثلاثية يعني مثل صلاة المغرب لا معنى من الشك. فإذا شك بين 3 والـ4 هنا يبني على 3 ولا يبني على 4، لأن الصالح له أن يبني على 3.
كيف لا شك في الثنائية؟ يعني ربما
يعني
شك أيضا
شك. نعم، ليس معنى لا شك يعني لا وقوع للشك، وإنما المعنى لا شك شرعيا، يعني لا يترتب عليه أثر إلا البطلان بهذا المعنى. بمعنى أنه إذا شك في الثنائية ومكث قليلا ليتذكر ولم يتذكر إلى أن خرج عن حالة الصلاة، فحينئذ صلاته باطلة، يعني لا لم يعين له تكليف بأن يبني على الأقل أو يبني على الأكثر، لم يعين له أي تكليف إلا البطلان. يعني إذا شك وبقي في شكه ليس بمعنى بمحض طرو الشك تبطل صلاته الثنائية، لا، لكن إذا طرأ الشك وبقي يحاول أن يفكر أو يتذكر ولم يتذكر إلى أن خرج عن حالة الصلاة فصلاته باطلة والحمد لله.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. إذن بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، ونشكركم على حسن المتابعة، ولكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.